قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
قصة قارون ذلك التاجر الإسرائيلي الكبير الذي كان في زمان موسى عليه السلام والذي خان قومه وانحاز إلى فرعون وهامان،
ترك قضيته ونسي أهله ونسي مبادئه وعاش خادما لهذا المال.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وهكذا دائما المال يصحبه بغي وطغيان.
فكم ضاع الحق بأهله، وكم ظلم الحق أهله، وكم خان بعض المنتسبين للحق وللعدل قضيتهم.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. من قصص القرآن الكريم قصة قارون ذلك التاجر الإسرائيلي الكبير الذي كان في زمان موسى عليه السلام والذي خان قومه وانحاز إلى فرعون وهامان، لأن المال الكبير يحتاج إلى السلطة لتحميه، وإذا تحول المال إلى غاية فإن الإنسان يتخلى تباعا عن كل مبادئه ليحمي ماله. والإسلام لا ينكر على المسلم أن يكون له مال كثير أو قليل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الغني التقي الخفي. لكن شريطة أن يكون المال محمودا في يدك أن تضعه حيث أمر الله أن يوضع، وسيلة تقضى بها الحاجات وتعمر بها الأرض وتحقق بها كفايات الخلق. فإذا أنت ملكته فسخرته لطاعة ربك فنعم المال ونعم صاحب المال، وإن أنت ملكته فملكك وجعلك تتخلى عن قيمك ومبادئك تباعا فبئس المال وبئس صاحب المال. ربما تلك هي الرسالة الكبرى التي نتعلمها من تلك الشخصية، شخصية قارون، وما كان من خبره وما كان من نهايته في خاتمة الأمر، كما كانت نهاية كل الطغاة عبر التاريخ، وبالا ودمارا وأخذا إلهيا شديدا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في سياق قصة قارون نرحب بشيخينا الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، أهلا بكما مجددا. قارون، وما أدراك ما قارون؟
إن قارون كان،
دكتور جمال، إيه قصة قارون، إيه حكايته؟
قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، وقوم موسى قوم مظلومون، ظلموا من فرعون ومن جنوده، فإذا هو صاحب قضية وصاحب مظلومية، ولكنه بسعيه خلف المال نسى تلك القضية التي من أجلها كان بنو إسرائيل، ونسى تلك المظلومية التي عليها قوم، فذهب يخدم الطغاة والمستبدين حتى يتطلع إلى تلك المكانة الكبيرة من المال الذي فتحه الله تعالى ابتلاء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لما أوتي من المال ترك قضيته ونسي أهله ونسي مبادئه وعاش خادما لهذا المال، فكان فتنة له ثم كان فتنة للناس بعد ذلك. طغى بهذا المال وظن أنه بعلمه وبقوته وبحسن إدارته تفوق على بني إسرائيل فكان مستحقا لهذا المال، فأخذ يخرج على الناس في زينته يتبختر بها ويتكبر بها ويتعالى بها، حتى فتن الناس يعني تطلعت النفوس إلى مثل هذا وقالوا إنه لذو حظ عظيم. ولكن الله تعالى أقامه حجة على العباد إلى يوم القيامة، أن من استند إلى ماله أذله الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداه الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وأصبح جعله الله تعالى آية وعبرة وعظة وحجة على عباده إلى يوم القيامة، ليدرك الناس أن الاستناد إلى المال أو الاستناد إلى العلم بغير برهان أو بغير تقى مصعلة وبغير إعادة إلى الخالق سبحانه وتعالى فإنها تغري بصاحبها وتودي به إلى المهالك كما حدث قارون. ولذلك لابد أن نقف عند تلك القصة بتفاصيلها الدقيقة، ففيها من المفاهيم والمعاني والمعارف ما نسأل الله تعالى أن يفتح علينا به إن شاء الله.
يعني إن قارون كان من قوم موسى بداية القصة، وكأن هذا أعجب ما فيها. يعني لو كان قارون من قوم فرعون فأيد بماله مشروع فرعون طبيعي منطقية، إنما أن يكون من قوم موسى فيؤيد بماله فرعون الذي يقتل بني إسرائيل ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم بأموال قارون، هذه العجيبة الغريبة اللي خلت السياق القرآني في سورة القصص يبدأ قصة قارون بهذه اللفتة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه بمعاونة فرعون الذي يقتلهم.
يعني هو الاستبداد أصلا يقوم على هذه الأضلاع الخمسة، وهي الملك الفاجر
فرعون
القاتل، نعم فرعون، ثم الوزير المنافق الذي يزين للملك بأن كل شيء يمكن أن يكون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرخا لعلي أبلغ الأسباب، ثم الرجل الأعمال الفاسد الذي يرى نماء ماله في بقاء هذا الاستبداد، ثم رجل الإعلام المزور الدجال ويتمثل في أولئك الحاشرين الذين قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فعرضوا وجها من الحقيقة دون أن يعرضوا الوجه الآخر، ثم أخيرا شرهم رجل الدين الذي يسخر معارفه لخدمة هذا المستبد، ويتمثل هذا في السحرة قبل أن تتداركهم نعمة الله فيقولون للفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وها هنا هذا الرجل لما استولى عليه على قلبه حب المال وصار همه المقعد المقيم لا غرابة في أن ينحاز بماله إلى الطاغوت الظالم ضد نبي الله موسى وقومه ممن آمنوا به واتبعوه. فالله جل جلاله قص علينا خبره، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وهكذا دائما المال يصحبه بغي وطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني إذا كانت المفاتيح لا يستطيع أن يحملها إلا العصبة أولي القوة، فما بالك بالمال نفسه؟ من الذي يستطيع أن يحصيه؟ من الذي يستطيع أن يحمله؟ ثم بعد ذلك لم يعدم أن قوما أخرج الله حب الدنيا من قلوبهم نصحوه فأمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر وقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهنا دكتور خاتم لو أذنت لي، النهي عن الفرح يقابل قول ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولما وصف حال الشهداء قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، و في مقابل هذين الموضعين قول ربنا جل جلاله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ومن هنا قال أهل العلم بأن الفرح المذموم هو ما كان حاملا على البطر وعلى نسيان المنعم جل جلاله، أو كان فرحا بمحض الدنيا. وأما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله عز وجل، الفرح بالقرآن، الفرح بالسنة، كما قال ربنا: فالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بما نزل من الوحي، وأبي بن كعب فرح لما ذكر اسمه عند الله جل جلاله. قالوا له: لا تفرح، بمعنى لا تضطر، لا يحملنك الغنى على أن تحتقر الناس، على أن تغمطهم حقوقهم، إن الله لا يحب الفرحين، وكن متوازنا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة،
ولا تنسى
نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لكن اللئيم كان جوابه: إنما أوتيته على علم عندي، ليس لله في هذا المال نصيب، وليس لله علي فضل، وإنما هو بقدرة الخلاقة وبعقلي الراجح بتخطيطي المحكم وبحسن إدارتي للأمور وما أوتيت من أفق واسع ونحو ذلك، إنما أوتيته على علم عندي.
فما دخل الله
بهذا
في هذا المال الذي وصلت إليه بمهارة وذكاء ودهاء؟
يعني أنتم تريدون أن تدخلوا الله في كل شيء، مثل ما يقول يعني بعض الناس الآن، وهناك الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا ذلك الذي قال: ليس لله في هذا المال نصيب، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. الله جل جلاله يبين أن هذا المخلوق المغرور ليس إلا ذرة في كون فسيح. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا؟ لكن سبحان الله، دائما الإنسان المغرور يعني لا يجاوز نظره أنفه، يظن أنه قطب الرحى وأنه مركز الدائرة، وأن الدنيا كلها تدور في فلكه. ولذلك كانت نهايته تلك النهاية الفاجعة، وأتركها لك.
لا أصلا هذا قارون دجلنا يعني
ديب.
على ما يقال تاريخيا فإن موضع هلاكي قريب من
الفيوم،
هو في الفيوم قريب من
كان فيوميا.
لا هو ليس فيوميا، هو إسرائيلي سكن الفيوم، هو من قوم موسى،
يعني فيومي باعتبار السكن،
باعتبار حتى من قوم فرعون،
من قوم موسى ليس فيومي، إنما يوسف عليه السلام هو اللي كان فيوميا. طيب الخطاب الذي وجهه المؤمنون من بني إسرائيل إلى قارون، والنصائح التي نصحوه بها
أربعة:
واحد، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. تفرح هنا بمعنى تغتر وتتكبر وتبضر.
نعم.
اثنين: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا المال الذي أوتيته هو مال لرجل في قوم فقراء أو كثر فقراؤه وكثر أيتامه، فأنفق هذا المال على الفقراء والمساكين من قومك، تصل به رحمك وترضي به ربك وتبتغي به الدار الآخرة. ونحن لا نقول لك أن تتخلى عن مالك ولا ألا تأخذ حظك منه، وإنما ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، كف عن إيذاء الناس وعن فصل الموظفين وعن استعباد العمال اللي شغالين عندك، وأعطهم أجرة أزيد شوية رحمة منك فإنهم فقراء، وتصدق وأحسن كما أحسن الله إليك. ودي فيها معنى تاني، أنه قارون لا تنسى أننا نعرفك منذ كنت فقيرا، يعني إحنا أهلك ونعرف أن الله قد أحسن إليك فنقلك من الفقر الشديد إلى الغنى الواسع.
نعم.
ولا تبغي الفساد في الأرض، كأنهم رأوا أنه يعني يسعى بماله إفسادا، سعى في الأرض ليفسد فيها. وهذا الفساد رقم واحد بإنفاق الأموال على فرعون وعلى مشروع فرعون، وكل ما فرعون يعمل حملة ظالمة مجرمة أول المتبرعين لها قارون، ويتبرع بملايين مملينة ليشتري بذلك حبوة عند فرعون. فيعني سخاء هنا وشح هناك،
إسراف هنا وتقتير هناك،
يعني حيث كان أضواء السلطة ومغانم السلطة يغدق وينفق بكثرة، يجي لفقراء بني إسرائيل إيده تغل إلى عنق، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الوصايا يعني الحقيقة في منتهى الحكمة.
كم من قضية ظلم أهلها وتاجر بعض الناس في المظلومية.
أيوة، قارون كان بيتاجر بضيد بني إسرائيل،
تاجر بها واستثمر فيها وصعد على رقابه، فكم ضاع الحق بأهله، وكم ظلم الحق أهله، وكم خان بعض المنتسبين للحق وللعدل قضيتهم وتسلقوا على أغصان الظلم والفسق، فكانوا كالظلمة سواء، بل تحول بعضهم أظلم من الظلمة أنفسهم، بل تحول بعضهم إلى مدد للظلمة، وهذا على مدار القرون والأزمنة. فلا يغترن أحد بنسبته إلى قوم ظلم أو إلى أصحاب حق وعدل، إنما يحذر كل أصحاب قضية من المتسلقين الذين يستثمرونها ويستغلونها في مصالحهم الخاصة، يرتقوا بها على رقاب الناس وعلى دمائهم وعلى أعراضهم وعلى مظلوميتهم، وهذا على مدار العصور والأزمنة. الأمر الثاني أعجبا أن بني إسرائيل احتسبوا عليه، ودي من الحالات النادرة في بني إسرائيل. قال له قومه في اتزان،
يعني بعض قومه مش كله،
يعني حتى بعض قومه لما قال له القرآن باتزان، والاتزان ظهر في الخمس تكليفات أو الخمس طبوق وصايا. قال قوم لا تفرح، لا تتكبر، فقط لا تتكبر، إن الله يحب الفرحني، فخايفين عليه، فمن الشفقة عليه ألا تتكبر، لأن القليل الكبر يزغ بالإنسان دنيا.
أيوة.
وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. ما أجمل أن ينصح كل واحد أن ينظر فيما آتاه الله تعالى من علم أو فكر أو مال أو جمال أو قوة أو بيان أو أي تخصص هو فيه، أن يستثمره في أن يكون هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فيبقى مشروع لرضوان ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد
مشروع حياتي،
احنا كل واحد فينا احنا شركاء في العبادات الأصلية، لكن كل واحد له مشروع حياته فيما مكنه الله تعالى. وما مكنك فيه غير ما مكنني فيه، غير ما كان فيه شيء، غير المخرج غير المصور. ولذلك تعالى يقول فلان إلا ما أتاها، فما أتى فلان غير ما أتى علان. كل واحد عنده عطاءات، فيستثمر، يبقى مشروع أن يستثمر ما أعطاه الله له، ما كلفه الله تعالى من إدارة أو من علم أو من فكر أو من مال فيما أطلع، فيكون هو ده وسيلة الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. بيسموه واجب الوقت بالنسبة له. فواجب الوقت الأغنياء ليس الصوم فقط، واجب الأغنياء الإنفاق، واجب الوقت العلماء ليس الزهادة والانعزال ولكن البيان والصدع بالحق. ففي واجب وقت. وبالتالي وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يبقى مشروع حياتك أن تستثمر إمكاناتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت وبالا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى شوف الاتزان. وبرضه بالتحدي يعني حتى على مفهوم بعض بني إسرائيل، ده مفهوم عالي جدا، عالي المقام، إنه ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. محدش قال لك سيب الدنيا أبدا، محدش قال لك تنزع عنها. وأحسن كما أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتها لعبده سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأما بنعمة ربك فحدث، مش هيتحدث بالنعمة، لا، آثار النعمة تظهر عليه في شكر المنعم سبحانه
وتعالى، ويطعم ويعطي ويبذل.
فالتحدث بالنعمة أن تظهر في سلوكه، في أخلاقه، في عطائه، فيظهر ذلك في طاعته لله سبحانه وتعالى. مش يتحدث عن النعمة، يتحدث بالنعمة، بنعمة مش عن نعمة. فأثار النعمة تظهر في سلوكه تقربا لتعالى. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. والعجيب إن مظلوم يبغي الفساد في الأرض، إن صاحب حق يبغي الفساد في الأرض، إن يتنازل عن قضيته ليكون من المفسدين، فيكون من المفسدين في أن يكون على خلقهم، أو أن يكون عونا لهم، أو أن يكون مدد اقتصادي ليهم، أو يكون سند ليهم، أو يتحول إلى معسكرهم. دي كلها يعني الله سبحانه وتعالى تخلى عنه فأسقطه في دي. ولذلك وصايا قوم قارون من أنصح وأنصع وأبين الوصايا وأوسطها على الإطلاق.
فعلا هي وصايا منهجية، وهتلاحظ أنها تراوحت دايما بين أمر ونهي.
سبحان الله.
وأن كل ما أمروا به أو نهوا عنه، إما أنه من أعمال القلوب أصلا أو منشأه في القلب.
سبحان الله.
يعني المسألة ليست فقط مسألة تصرف ظاهري، لهم فطنون إلى أن أصل القضية في القلب. لا تفرح، ده في القلب. ابتغي فيما أتاك الله الابتغاء، يعني الإرادة في القلب. ولا تنسى أيضا هذا في التصور للمسألة في القلب. وأحسن كما أحسن الله إليك، أصل الإحسان في القلب. ولا تبغي، لا تطلب ولا ترد الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالمسألة إذن مركزها في القلب. الأمر الثاني هذا التوازن كما قلت بين الأمر والنهي. في الأول لا تفرح، إياك والكبر والغرور بمالك، واطلب بمالك مراضي أو مرضات ربك في مواضعه، بدي نهي وبعدي أمر. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن، ولا تبغي الفساد في الأرض. فكأنهم عمالين يقولوا له المفروض إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش، وبيكرروا المعاني بكل وسائل التكرار والتأكيد.
وليس لهم حظ، وليس لهم طلب،
ما طلبوش حاجة
كده، كلهم يعني يدلونه على الله تعالى.
فنصحوا شايفنا قارون فقراء قد إيه، وشايفنا ضعفاء قد إيه، وشايفنا
معلمين ولا قضيتنا عايزة إيه ولا فلوس أبدا، هم
ترفعوا. سبحان يا سلام، جميل. طيب كان رد في قارون عليهم، قال على كل اللي هم قالوه، على الخطبة العصماء اللي قالوها، جملة ورد غطاه، إنما أوتيته على علم عندي، وبالتالي من ثم ومن ثم كل ما قلتموه ساقط. يعني إذا صحت له جملته فقد نقضت كل ما قالوا، لا ربنا أحسن إلي، ولا ربنا أغناني من صقر، ولا ربنا أعطاني، ولا كل اللي، ولا دار الآخرة. هي المسألة أنتوا اللي ناس خايبين ومش عارفين تبقوا زي قارون،
وأنا الفاهم الوحيد،
وأنا الوحيد الذكي اللي فيكم، وبالتالي أو من فم الناس اللي هم الخايبين اللي مش عارفين يبقوا قارون بيحقدوا على قارون، هكذا تسول له نفسه. اللي مش عارفين يبقوا زيك يا قارون جايين يشتغلوا عليك وعاض، وجايين يشتغلوا عليك يعني آباء مؤسسين، وقعد يا ولد وتربى على دين عمامك، عمامي إذا أنتوا عمام خايبيني.
أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هذا قارون قومه وصفوه بالفساد ونهوه عن الفرح، وهو لا يشعر بأنه ثمة نقص يستدعي التدارك والانتباه. وها هنا أيضا نلاحظ بأن هؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر كانوا من الحكمة أنهم يعللون. لما قالوا له لا تفرح قالوا إن الله لا يحب الفرحين، جملة تعليلية، أي معنى لأن الله لا يحب الفرحين. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله
لا يحب،
لا يحب، لأن الله لا يحب المفسدين. وها هنا هذا الإنسان سبحان الله،
ونتم فيها نصيحة شفيق محب.
نعم، نصيحة شفيق محب غير طامع، يعني غير طامع فيما عندك. شأنه شأن من نصح صاحب الجنتين.
نعم.
ومن خذلان الله عز وجل هذا الكفار الأثيم اللي هو قارون بأنه أجاب هذا الجواب، إنما أوتيته على علم عندي. الله جل جلاله يبين بأن هذا الكون عظيم، وأن قرونا قد سبقت كان فيها من الأغنياء الأثرياء الموسرين الواجدين المتنعمين، وأن الله جل جلاله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يعني لو أن الإنسان تصور بأنه ليس إلا ومضة في هذا التاريخ، نعم، أنه هباء في هذه الدنيا، فإنه سيتطامن ويتواضع ويعرف قيمته. أيضا قضية التذكير والتي يعني نبهت إليها جزاك الله خيرا، التذكير بالعهد الأول، هذا كثير من الناس ينسونه. ولذلك نجد هناك التقي يقول أكفرت بالذي خلقك من تراب، يذكره بمبدأ أمره وأنه كان نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. ها هنا أيضا هؤلاء الناصحون يقولون له وأحسن كما أحسن الله إليه. ونجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأبرص والأعمى والأصلع، بأن الملك يقول له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فشفاك الله فقيرا فأغناك الله؟ فيحط قال لا، إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر.
كابر عن كابر دي اللي بتودي جهنم دغري.
أي نعم. قال إن كنت كاذبا فصياك الله كما كنت. ثم جاء إلى الأقرع، ألم تكن أقرع يستقذرك الناس فشفاك الله فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر. فقضية نسيان المنعم هذه كأنه لا ينجو منها إلا القليل. ولذلك الأعمى قال قد كنت فقيرا فأغناني الله، أعمى فشفاني الله، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله، خذ ما شئت ودع ما شئت. بينما هو يطلب منه شاة واحدة يتبلغ بها في سفره. فهنا قارون وقع في هذه الآفة، صلى الله العافية، قال إنما أوتيته على علم عندي. الله جل جلاله يعجبنا من شأن هذا المغرور. أولم يعلم أن أجهل ولم يعلم؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ قال سبحانه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهنا أيضا لو أذنت لي في هذه الآية نفي للسؤال.
أنا ما منعتك حتى أذن.
لا، أنا أشعر أني أطلت.
لا، الرأي مشترك والكلام دولة بين المشايخ.
جزاك الله خيرا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
أي نعم.
هي كقول ربنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بينما في آيات أخرى قال ربنا وقفوهم إنهم
مسؤولون،
وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالعلماء رحمه الله جمعوا بين هذه الآيات بوجوه. الوجه الأول بأن السؤال نوعان، سؤال تقريع وتوبيخ وغالبا تكون أداته لما، وسؤال استفهام واستعلام وغالبا أداته هل. والمنفي هو النوع الثاني، والمثبت النوع الأول. الوجه الثاني من عوده الجمع بأن السؤال المنفي هو السؤال الذي تترتب عليه فائدة، والسؤال المثبت هو ما لا تترتب عليه فائدة. يعني ربنا جل جلاله يوم القيامة ما يسألهم من أجل أن ينجوا، وإنما يسألهم تقريعا وتوبيخا لهم. ثم الوجه الثالث بأن السؤال هو عن حقيقة الإيمان وأصله، كما قال ربنا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي الآية الأخرى ماذا كنتم تعبدون. فهذا سؤال عن أصل الإيمان. أما السؤال المنفي فهو عن تفاصيل الشريعة، لن يسألهم الله صليتم أو ما صليتم، صمتم أو ما صمتم، لأنه إذا انتفى أصل الإيمان فإنه لا ينفع بعد ذلك ما يأتيه الإنسان من عمل أو ما يتركه. فالمقصود هنا أن هؤلاء الناصحين جزاهم الله خيرا علمونا آدابا تتعلق بالنصيحة، تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله نجده مضطردا. يعني هناك لقمان حين يعظ ولده يقول له لا تشرك بالله، يعلل إن الشرك
لظلم
عظيم. حين يؤدبه في طريقة الكلام يقول له إن أنكر الأصوات
لصوت
الحمير. حين يأمره بمراقبة الله عز وجل يقول له إلي المصير. فتجد دائما الأوامر والنواهي يعني معللة. نعم.
لا نريد أن أضيف شيئين. الأول في ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقع لي فيها أن ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون في لحظة الإهلاك الدنيوي، لأنه هي جاءت تعقيبا على إهلاك القرون السابقة على فرعون، على قارون التي كانت أشد منه قوة وأكثر جمعا. وكأن المعنى حين تأتي لحظات العقاب الإلهي فلا إمهال ولا مساءلة ولا فرصة
خسفنا به.
أنا أتكلم في الدنيا.
فيبقى السؤال بمعنى النقاش إذا كان الآن في مساحة للنقاش. يعني هذه الآية جاءت تعقيبا على حوار في أخذ ورد وفي عرض على قارون ورفض منه وتمرد. فربنا كأنه يقول لنا هذا الرجل في ساعة ستأتي عليه لحظة لا يجد فيها ساعة الحوار والنقاش اللي هو موجود فيها. إذا جاءت لحظة الإهلاك
يأخذ وأخذ عزيز مقتدر،
فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لن يجدوا أصلا لا فرصة ولا مجال ولا وقت لمجرد سماع هراءاتهم تلك.
ويؤيد هذا أن بعدها
فخسفت. فأنا الحقيقة يعني وقر في قلبي هذا المعنى، وإن الإحالة على المسألة الأخروية هنا غير مواتية، وإنما المقصود المسألة من نوع ما دار من سجال وحوار قبل الحديث عن الإهلاك، وأن هذا في متسع الأمر. لكن إذا جاءت لحظة الأخذ القدري فلا مجال لا للنقاش ولا للسماع، لا صياحهم مسموع ولا صراخهم مسموع، ولا توبتهم مقبولة ولا ندمهم ولا اعترافهم، قد مضى وقت ولا يسأل في لحظة الأخذ.
ولذلك فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا
الله فلا أصيل منه،
إلا قوم يونس لما آمنوا، يمكن هم يستثنوا من هذه، إلا قوم يونس لما آمنوا هم يستثنوا من هذه، وكأن هذه سنة في خلق الله إلى يوم القيامة، من حقت عليه الكلمة لا يناقش يأخذ الوقف، إلا أن الله استثنى. ويونس لم يعني سميت الصلاة بيونس والمرسل إلا في هذه، لأن هو الاستثناء الأوحد في اسمه. لكن هو تأكيدا على كلام سيدنا، هو قارون رزق أربع أشياء عجيبة وكفيلة بأنها ترجعه. أولا فيه نبي، وجود نبي في عصر من العصور دي فرصة ضخمة جدا، فلم يستثمر تلك الفرصة،
وهو ابن عمه.
ثم الثانية أنه قريب دي، يعني إن لم يكن قناعة فقرابة، فلم يستفد من كون نبي ولم يستفد من قرابته للنبي. ثم يرزق بقوم، أنا كنت سأعلف على الدكتور أن من النوادر في بني إسرائيل في النصح في هذا الاتزان، يعني بقوم ناصحين مشفقين ليس لهم حظ من أنفسهم
وشجعان.
ثم رزقه الله تعالى مالا يتقرب به الله سبحانه وتعالى ويفتح به أفاقا ويدخل به الجنة، ولكنه لم يفعل. كل تلك النعم لما تطلع على إنسان ولم يستثمرها فلابد أن تكون العقوبة النجزة التي لا سؤال بعدها ولا نقاش فيها، فأخذناه وجنوه فلبذناه في اليم، نفس الكلام. ولذلك لابد أن ندرك أن النعم مش هتظل نعم، وإذا توالت النعم ربنا قال في كتابه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموته أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ما فيش سؤال، أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم اللي ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وهذه سنة الله تعالى في الظالمين إذا أخذهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد.
لفت نظري أيضا في الآية ذاتها يعني ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، في تقديم وتأخير.
ويسأل المجرمون
سياق الطبيعي ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم حتى يكون عوض الضمير على سابق، لكن الله تعالى أخر المجرمين.
المشكلة في الذنوب مش في الجرم،
هذا موضع تأخير له. ولا يسأل عن ذنوبهم، هذا وقت أخذ على الذنوب لا وقت سؤال للمجرمين. الذنوب حقها العقاب، فيتأخر المجرمون ويتأخر النقاش اللي عايزين، هم متصورين المسألة هتفضل نقاش يغلبون فيه بالدجل الذي يقدمه للناس. هو قارون متصور أنها تفضل على طول متاحة الفرصة ليقول إنما أتيت على علم عندي، ستأتي لحظة لا يجد مكانا ولا مجالا ليتكلم أصلا.
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
وما كان
من المنتصرين،
وما كان من المنتصرين في الكهف.
وهناك هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب قبلها،
أيوة،
فلم تكن له فئة
ينصرونه من دون الله
وما كان منتصر.
فالشاهد أنه لحظة المؤاخذة لها قانون، يتأخر فيه المجرمون فلا يتقدم، وقد تعودوا أن يتقدموا. يعني كأن الآية بتقول له من طرف الخفي إياك أن تظن أن هذا الأدب الجم في تقديم النصيحة إليه سيستمر، دي فرصة أنت بتضيعها ولن تجدها بعد ذلك. ثم إنه الناس تعودت أنت يا قارون أنك كلما حضرت حتى عند المؤمنين بني إسرائيل قدموك وبجلوك وأسمعوك ما تحب من المقدمات اللي فيها أبها، كل هذه فرص مؤقتة إياك أن تغتر بها.
إن الغني إن تكلم بالخطأ قالوا الصدق وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب يوما قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت محالة، إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة. فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالة. ففعلا
تنصيب كشك على طول يكثر من ذكر
الله عليه. يعني أنا أتصور بأن قارون فعلا كان مقدما وكانوا يتكلمون معه بالرفق وبالتلميح وبكذا على عادة الناس في مخاطبة ذي المال.
يعني المشكلة أن الهوى إذا تمكن من إنسان أغلق عليه منافذ الفهم والإدراك والبصيرة حتى وإن كانت أمام عينيه، فهذا سيقت له كل الدلائل وتيحت له كل الفرص، ولكنه اتخذ إلهه هوى فأضله الله على علم. عنده أنبياء وعنده قرام، ختم على قلبه النصيحة المشفقة ما لهاش أي مجاز، والإدراك ليس له مجاز مسدود، حتى يعني هو يعرف أنه أي علم من هذا الذي أتى به، ولكن الله تعالى ختم على قلبه. رأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره لا يرى، ويتهم من نصحه، ويتهم من كان شفوقا عليه، ويتهم من يسوق إليه الخير لأنه خلاص لا يرى. وبالتالي مشكلة الكبرى عنده أيضا، لأنه هو أصبح له إله غير ربنا سبحانه وتعالى، فصار يدور حول نفسه وحول هواه فحجم الهداية. الإشكالية أنه كمان بيحمل وزر من فتن به، أصبح الذين
لا دي قصة ده هو أراد أنه هو يحول خطابه إلى فتنة، فخرج على
قبيل يحصل قلوبهم، يعني غرج على قبيل في ذات الكبر بقى خلاص، يعني يعني رمى بكل النصح وعرضه حياته وأصر عليه، غرج على قبيل في ذاته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي
أخر جمال، فخرج على قومه في زينته. حقيقة هذه حالة تفتن القلوب.
نعم،
يعني نتصور بأنه خرج في موكب عظيم وقد لبس من الثياب أحسنها
في القصور الجديدة وكذا
جواهر،
ومشي في وسط 1000 حارس وعربة مزينة
الذين نور الله قلوبهم يقولون كما قال الحسن البصري إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملت بهم البراثيم إن ذل المعصية في وجوههم، لكن هؤلاء قلة من الناس. أما الأكثرون فإنهم يقولون يا ليت لنا
مثل ما
أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الذين أوتوا العلم يقولون لهم ويلكم، يعني هذه الأمنية ما ينبغي لكم أن تتمنوها لأنها توبق دنياكم وآخرتكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لوجه العاقل أن يؤثر الباقي على الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. يعني قارون في لمح البصر الله جل جلاله جعله أثرا بعد عين في بحيرة الفيوم هذه التي عندكم
إن صحت الرواية.
نعم، والغالب أنها صحيحة،
غالب والأمر شو
إيه. لكن الآخرة هي التي لا تحول ولا تزول، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، لا هي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. فها هنا قارون أراد فتنة الناس وفعلا فتنهم، لكن ليسوا كلهم. ثم إن هؤلاء المفتونين ما دامت فتنتهم لرجعوا في النهاية يقولون وي، هذه كلمة تعجب، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا
لخسف بنا.
إذا يا مولانا لا يعصم الناس من الفتنة إلا العلم، وده أهمية
العلم والتقوى مع بعض.
العلم يفتح الأفاق ويبين للناس أن الأصل من قول القرآن أن الأصل في البشرية الفقر وليس الغنى، الأصل في الإنسان الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الذي لا يتنفس إلا بإرادته، ولا يحيى لحظة إلا بإرادته، ولا يطعم إلا من بإرادته، ولا يشرب إلا بإرادته، ولا يعيش لحظة إلا بإرادته. فقير للنفس، فقير للهواء، فقير للكلمة، فقير للاتزان، فقير للقمة، فقير لكل شيء، فيظل فقيرا. وباب الافتقار أوسع الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى جعل من قوانينه في القرآن الكريم إن الإنسان لا يطغى أرضى أو استغنى، حينما يرى نفسه فاعلا، حينما يرى نفسه مدرك مريدا، حينما يرى نفسه قادرا، حينما ينسه مالكا، حينما يرى ذلك ينقذ ذلك من إيمانه حتى يتلاشى هذا الإيمان.
كان واحد قطن من الطيبين المعاصرين، رجل صاحب مال، ثم بعد ذلك أصيب بضيق في التنفس ليلة من الليالي على كبر سن، فأخذ إلى المشفى وركب له هذه أنبوبة الأكسجين. ثم بعد ذلك كانت الفاتورة يعني 7000 أو كذا، مستشفى فخم يعني 7000 ريال. فبكى، فقيل له يعني لا تبكي، إذا كان في مشكلة في نؤجل. قال والله عندي من المال ما، لكنني أبكي لأن الله جل جلاله يعطيني هذا النفس منذ خلقت من غير درهم ولا دينار. فلما فقد، لما ضاق هذا النفس في ليلة واحدة، كان هذا هو المقابل. يعني تصور لو أن الله يتقاضى منا يعني
أجرة الهواء فقط. وقارون ماذا كانت خطته؟ خطته أن يقول كلاما قليلا في الرد على مواعظ القوم أهل العلم من بني إسرائيل، وأن يفعل فعلا حاسما قاطعا يخرس الألسنة. أما الكلام فقال دعكم من كل ما قلتم، ردي إنما أداة الحصر فقط، هذا المال أوتيته من طريق العلم، وهذا العلم عندي علم لدني، علم لا يشاركني فيه غيري. اللوثة التي تصيب عقول هؤلاء عندما تكثر الدنيا في عيدي، أظن أحدهم أنه بشر غير البشر،
أنه نبي مكلف،
أنه خلاص بقى علم عندي، أنا عندي أسرار ما تعرفوهاش أنتوا، لو عرفتوها تبقوا زي قارون كده، لا تعرفوها منين بقى. لذلك يضرب الناس أخماس الأسداس ويقولون كان عنده علم إيه؟ علم السحر والعلم الكيمياء اللي كانوا بتحولوا التراب ذهب، يعني عنده علم البكش والدجل. هو تاجر استغله فرعون وفتح له المجال علشان يزيد به فتنة بني إسرائيل.
شايلني وشايلك.
طيب، ثم خطته تقتضي إنه هؤلاء اللي لسانهم طال على سيدهم قارون لابد أن يؤدبوا. وما طال لسانهم ده، حتى لما جم يذكروا بماضيه قالوا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولم يقولوا له أذكر حين كنت حافيا لا تجد حذاء، وحين كنت جائعا لا تجد طعاما. لم يذكروا بماضيه الذي يعرفه ويعرفونه، تأدبوا معه، فكان قليل الأدب. وأعد في اليوم التالي أن يخرج بموكب عظيم ضخم لم يرى الناس مثله من قبل،
ربما في نفس اليوم
أو في نفس اليوم، وإنه وهو ماشي تنثر عليه الورود، وإنه ماشي ترش عليه العطور، وإنه هو ماشي تغدق الدراهم وتلقى الدراهم والدنانير على الأرض أمامه، ويزحف بنو إسرائيل فقراء بني إسرائيل الأرض ليلتقطوا هذه الدراهم والدنانير، وحوله آلاف من الحراس والخدم والحشد. موكب مصنوع، موكب ماركة قارون، ليقول لهم انظروا إلى ما أنا فيه وتأدبوا حتى لا تفكروا مرة أخرى في أن تقولوا لي مثل ما قلت. هل مثلي في هذا النعيم والملك الكبير يقال له مثل هذا الكلام؟ مثلكم ينصح مثلي؟
ما ينبغي.
فكأنه أراد أنه هو إيه يصنع هذه الحالة ليرد بها على ما قالوا له.
لكن حكاية عندي هذا يا دكتور حاتم، ابن القيم رحمه الله قال 3 كلمات ينبغي أن يحذر منها المرء العاقل: أنا ولي وعندي. أنا كلمة إبليس، أنا خير من ولي كلمة فرعون، لي ملك مصر وهذه الأنهار، وعندي كلمة قارون. قال وليست هذه الكلمات مناسبة إلا في نحو قول العبد أنا المخطئ، أنا المقصر، ولي الذنب ولي الإثم، وعندي الخطأ وعندي التقصير. هذه الذي لكن عندي وأنا أنا هذه إذا يعني ضغط على لسان العبد فهي علامة خذلان، نسأل الله العافية.
إذن فتح الله تعالى العبد لا يعني الرضا عنه ولا يعني المكانة له،
قد يكون استدراجا،
بل إن الله سبحانه وتعالى جعل كل إنسان ما عنده امتحانه، فكل واحد عنده ورقة اختبار، فكل ما عند أي واحد هو أوراق اختباري. العجيب المشكلة في إيه؟ إن الواحد بدل ما ينظر في أوراق اختباري ويحلها بيتطلع إلى أسئلة غيره ومحلش أسئلته، ولو أن رب ولو ومن رحمة الله تعالى أنه لم يعطيه أسئلة الغير، لأنه لو أعطاه أسئلة غير لفسد ولا ظلم. ولكن الله تعالى كما في الأثر إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه ويحبه الله سبحانه وتعالى، فبيحميه سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيه هذا، لأنه إن أعطاه أضل، وأصبح الذين تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون وكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه
يبسط الله
رزقا لعباده لبفض. فالإنسان لما يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى هو ده الحظ. الحظ ليس أن تعطى، الحظ أن تذكر وأن تشكر وأن ترضى وأن تسلم الناس سبحانه وتعالى، وأن يفتح الله عليك أن تستخدم ما أعطاك فيما يرضي سبحانه وتعالى، في إنفاق في سبيل الله، في تعليم في سبيل الله، في السعي في سبيل الله تعالى، ساعتها تكون البركة ويكون العطاء. الحظ العظيم مش بالمكانة والمقام، الحظ العظيم بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، الحظ العظيم بذكر نعمة الله تعالى، بأن نشكر الله تعالى على نعمه جل في علاه، أن نستفيد من تلك القصص ومن تلك النماذج، ألا نتطلع تلك الدار الآخرة نجعلها من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذا من أراد العلو في الأرض والفساد لن يكتب له النجاح ولن يكتب له فرح ولن يبقى، وسيجعله الله تعالى آية للناس وعبرة للناس، وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إذن هو قانون الله في خلقه أن من زادته الدنيا قربا من الله فهي علامة الرضوان، وعلامة أن الله يؤتيه زيادة من الفضل وزيادة من الرضا عنه. وكل من حالت الدنيا بينه وبين الله فإيتاؤه الدنيا استدراج إلهي للهلاك الوشيك، كأنها رسالة من الله عز وجل إلى كل واحد منا في خاصة نفسه: إياك أن تطيع قارون الصغير الذي يعيش في داخلك، إياك أن ترى حظ نفسك وأن تغتر بما عندك من علم أو مال أو منصب أو نجاح أو ذكاء أو مهارة أو تميز على أقرانك. عود نفسك أن تقف دائما مع الله على عتبة الأدب فتنسب الفضل كله إليه، فما بكم من نعمة فمن الله أيا كانت هذه النعمة. ونسبة النعمة إلى الله عدل ترد به الشيء إلى أصله، وتربية تؤدب بها نفسك حتى لا تطغى فتهلكك، فإن النفس تحتاج إلى حارس يقظ لا يغفل عنها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ضرب الله لنا قارون مثلا حتى لا نقع فيما وقع فيه، وحتى نتعلم من أخطاء من سبقونا فلا نصير إلى مصيرهم عياذا بالله. فلا كبر فرعون نفعه ولا مال قارون أنجاه، وكل نال مصيره المحتوم، وأخذ الله كل واحد من هؤلاء الطاغيت بذنبه. عليك أيضا أن تعود نفسك ألا تستشرف الدنيا بالمطامع والرغبة الملحة التي تملك عليك نفسك وحياتك، وأن تعلم أن الدنيا دار اختبار وابتلاء نمر فيها جميعا، فنبتلى بالغنى كما نبتلى بالفقر، ونبتلى بالعطاء كما نبتلى بالمنع، والدار الآخرة هي ميزان النجاح الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فلنأخذ من قصة قارون العبرة التي ننتفع بها في حياتنا، ونلتقط فيها الإشارة التي تنير لنا الطريق، وحتى يتجدد اللقاء مع قصص القرآن الكريم. نستودعكم الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر، والقلب الخاشع يعتبر، فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير، فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا، بالله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.